أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى محاولة المحقق العراقي رضوان الله عليه الاستدلال لما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من إرجاع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، حيث أرسله الشيخ الأنصاري من دون استدلال، ونحن وجهنا كلامه بما ينبغي. لكن المحقق العراقي تقدم أنه استدل أو حاول أن يستدل على هذا المبنى بقاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، بحجة أن القرينة المنفصلة هي تأخير للبيان عن وقت الحاجة، فبقاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يبقى مجال للشك في الظهور إلا الشك في القرينة المتصلة، والقرينة المتصلة لا دافع لها إلا أصالة عدم القرينة، فيكون الظهور دائما يعود إلى أصالة عدم القرينة، أصالة الظهور تعود إلى أصالة عدم القرينة. هذا البيان السلس يعني للكلام. هذا الكلام تقدم أن الشيخ استشكل فيه بأنه غير تام، لأن تطبيق قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فرع بيانية الظهور الأول، فرع أن الظهور الأول ظهور تام في البيان، وحينئذ فإن المولى لو كان جزء من مراده مؤجلا مع أنه دخيل في الحكم بالفعل إلى ما بعد ذلك يقبح تأخير البيان من جهة أنه سوف يوقع المكلف في خلاف مراده الجد الواقعي، فيكرم من لا يريد إكرامه مما دل عليه التقييد مثلا أو دل عليه التخصيص، وهو نفس مسألة جواز التخصيص والتقييد بعد حضور وقت العمل. إذ يقول الشهيد الصادق هذا القبح إنما يتحقق فيما لو كان البيان الأول ظاهرا. لماذا؟ لأنه لو كان مجملان فلن يعمل به أصلا إلى أن تندفع القرينة المنفصلة أو تثبت ببيانها لاحقا، وإنما يثبت القبح فيما لو كان البيان الأول ظاهرا فاقتضى العمل به، وكان العمل به كله أو بعضا على خلاف الإرادة الجدية للمولى بسبب تأخير البيان الثاني. فهذه القاعدة إنما تجري إذا كان البيان الأول تاما، والحال أن الشيخ الأنصاري الآن بصدد البحث عن أي شيء، بصدد البحث عن تمامية البيان الأول بإرجاع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة. هذا إشكال الشهيد صدر. بصياغة مباشرة. الذي نقدره في المقام هو أن الشيخ العراقي رضوان الله عليه كأنه فهم من كلام الشيخ الأنصاري المطلب الصحيح والسليم الذي وجهناه به. بأي معنى؟ بمعنى عدم توقف الظهور على انتفاء القرينة المنفصلة، وأن الظهور إنما يتم بانتفاء القرينة المتصلة. وأما القرينة المنفصلة فإنها بمقتضى الحكمة تكون ساقطة لقاعدة طرح تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهو لا يريد أن يقول، بأن البيان لا يتم إلا ببيان القرينة المنفصلة، بل يريد أن يقول بأن القرينة المنفصلة بيان مؤخر عن وقت البيان وهو وقت الخطاب الأول فيكون قبيحا، فلا يتأتى الشك في البيان إلا من جهة الشك في القرينة المنفصلة، فإذا شككنا فيها أجرينا أصالة عدم القرينة. وهذا كلام منسجم جيد من حيث الصورة، لكن هذا الكلام لا يصح مع ما نسبوه للشيخ الأنصاري. وقد تقدم يا إخوان في بحث الإطلاق والتقييد حيث نسب إلى الشيخ الأنصاري والشيخ النائيني أن أصالة الظهور الإطلاقي إنما تتم إذا انتفت القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة معا. ونحن لم نرتضي تفسيرهم لكلام الشيخ الأنصاري لم تتذكروا كلام الحق، لكن هم ارتضوه ولذلك نقدوه وأجابوا عليه. إذا كان الأمر على هذا المنوال فهذا الاستدلال لو صح في نفسه فهو لا يصلح دليلا للشيخ الأنصاري على مبانيه، لأن الشيخ الأنصاري لا يرى قبح اعتماد القرائن المنفصلة بدليل كما فهموا كلامه، وكما قالوا بأن النائيني رضوان الله عليهم جميعا قد تبعه على ذلك. تتوقف أصالة الظهور يعني أصالة الإطلاق في نور الإطلاق والتقييد على عدم وجود القرينة المتصلة والمنفصلة معا. وهذا الاستدلال يبتني على قبح اعتماد القرينة المنفصلة في تتميم البيان كما هو واضح. هذا أولا. ثانيا، من حق المحقق العراقي أن يقول أنا أستدل على هذا المطلب سواء انسجم مع مباني الشيخ الأنصاري أو لم ينسجم. فنقول ليس اعتماد القرائن المنفصلة دائما يكون من مندرجات قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو لنقل بعبارة أخرى ليس كل تأخير في البيان عن وقت الحاجة يكون قبيحا، إذ قد يكون تأخير البيان لحكمته كحكمة التدرج في التشريعات، وحينئذ لا إطلاقية لقاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا أن يراد من الحاجة تمامية المقتضي وانتفاء الموانع العلة التامة، حينئذ لا شك ولا ريب في أنه يقبح تأخير البيان عن وقت العمل. لكن متى؟ إذا تم المقتضي وانتفت الموانع.
وعليه فنحن نقول نعم لا شك ولا ريب أن العقلاء لا يعتمدون القرائن المنفصلة إلا لحكمة، وشارعنا لم يعتمدها إلا لحكمة كما هو واضح. ولو كانت الحكمة قواعد ثانوية من قبيل قاعدة الطقية وإلى ما هنالك التي ابتلي بها الناطقون عن شارعنا الأقداس كما هو واضح. فالمحقق العراقي لا يريد أن يقول بأن البيان الأول مجمل ما لم يأتي البيان الثاني، كما حمل كلامه الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، بل يريد بقاعدة قبح تأخير البيان أن ينفي بيانا منفصلا. وهذا على حسب ظاهره يصطدم بحقيقة الاعتماد على القرائن المنفصلة وهو لا يرفضها، فإن مدار الفقه عليها كما هو واضح، لأن مدار الفقه على الروايات، وما أكثر المطلقات والعمومات التي قيدت وخصصت في باب الروايات. هذا ما ينبغي من التعليق على هذا المبنى، لا أكثر من ذلك. بعد هذا ندخل إلى حيز البحث الأساسي. هذه كانت مثل مباني للبحث. وقع الحديث بين المحققين ولم يعقلوا بحثا لذلك سوى الشهيد الصدر حول إجماع أمية المكان واحد. فنحن نختصر في أن موضوع حجية الظهور ما هو، وقيل إن المستخلص من كلمات المحققين من مدرسة الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا باعتبار هذا البحث ما مطلق قبل الشيخ الأنصاري ثلاثة مباني. المبنى الأول المبنى المنسوب إلى الشيخ الأنصاري والمحقق النائلي رضوان الله عليهما، من أن موضوع حجية الظهور هو الدلالة التصديقية للكلام، يعني الإرادة التفهيمية، وعدم القرينة المتصلة والمنفصلة. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية في هذا المجال ما يظهر من كلمات المحقق الإصفهاني من أن موضوع حجية الظهور هو الدلالة الوضعية التصورية للكلام مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف، مع عدم العلم متصلة كانت أم منفصلة، مش مع عدم واقع القرينة، مع عدم العلم بالقرينة. جيد. النظرية الثالثة هي النظرية التي تظهر من ثنايا كلمات غير واحد من المحققين، ومنهم السيد الخوئي، منهم صاحب منطقة الأصول، منهم الشهيد الصار، وقد يقال هي النظرية تقريبا المتعارفة يعني بين جملة كبيرة من المحققين، من أن موضوع أصالة الظهور وحجيته هو المدلول التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المتصلة أو المنفصلة، مع عدم العلم بالقرينة. جيد. أو قولوا مع عدم القرينة المتصلة وعدم العلم بالقرينة المنفصلة. جيد. فهذا المبنى الثالث أخذ جزء من مبناه من المبنى الأول وهو أن الموضوع المدلول التصديقي مش التصوري، والجزء الثاني أخذه من المبنى الثاني مبنى المحقق الإصفهاني. طبعا هذا البحث يا أخوان في غير تقريرات الشهيد الصدر لن تجدوا مبحوثا بشكل مستقل بهذا الشكل، لكن أيضا هذا لا يعني أن الشهيد الصدر ابتكره، هذا موجود ومر معنا يا أخوان في ثنايا بحث الإطلاق التقييد مرت نكاته، من هنا ما في ذاك الجديد في البحث. النظرية الأولى نقول في حقها: إما نقبل ما نسب إلى الشيخ النعيم والشيخ الأنصاري، ونحن ما قبلنا. إذا تتذكروا قلنا المحقق الشيخ الأنصاري والشيخ النائيني لا يقولان بأن انعقاد الظهور الذي هو موضوع للحجية يتوقف على عدم القرينة المنفصلة في المستقبل، وهذا مسلكهم في الفقه من أوله إلى آخره واضح، وفي الأصول أيضا، لأن لازم هذا المعنى ما نقضوه عليهم مما لا يلتزم به ذو مسكة أصلا، فضلا عن هذين العالمين. شو هو اللازم؟ أنه كل مورد إجا بيان محتملنا أنه احتجي قرينة منفصلة في مستقبل الأيام يشمل الخطاب، لأنه يتوقف على عدم القرينة المنفصلة في واقعها. لنرجع معا إلى زمن أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، كل البيانات اللفظية التعبدية يحتمل تقييدها وتخصيصها لشيوع ظاهرة التقييد والتخصيص. هذا يعني أن الذين كانوا يعيشون أيام الإمام السجاد أو الإمام الباقر أو قبلهما أو بعدهما لابد أن ينطبقوا إلى آخر زمن الأئمة حتى يشوفوا إذا في مقيد ولا ما في مقيد، طبقا بيانات مجملة هذا لا أحد يحتمله. والذي انتهينا إليه في البحث وطرحناه هنا أن مراد المحقق النائين والشيخ الأنصاري، وأصل المبنى للشيخ لكن نسبوه للنائين بكثرة إذا تتذكروا ذاك البحث، ما نسبوه للشيخ، أنا جئت به من مطارح الأنظار في ذلك الوقت، هو توقف الحجية الفعلية للظهور على عدم طرو القرينة المنفصلة. أوضح ذلك أن الظهور بمجرد تمامية مجلس التخاطب يصبح موضوعا تاما للحجية، فيبقى حجة إلا أن يقيم صاحبه بيانا على خلافه يمثل قرينتك، فيبقى التمسك ظاهرا بكلام الإمام السجاد عليه السلام أو الإمام الباقر حج علينا جميعا، إلى أن يأتي هو الإمام في وقت لاحق أو إمام لاحق، لأنه بحكم الشخص الواحد يخبرون عن واقع الشرع المبين، ويقيد الخطاب أو يتكلم بكلام على خلاف ظاهره يكون قرينة حينئذ. من ذلك الوقت نحن لا نستطيع أن نحتج بالكلام الأول إلا مع ملاحظة الكلام الثاني الذي هو قرينة. هذا كلام مدين الكل يذهب إليه ويوافق الارتكازات العقلائية بلا شك ولا ريب. لكن على كل حال أصر جماعة من المحققين على تفسير كلام الشيخ الأنصاري والشيخ النائيني بأنه أصل موضوع حجية الظهور لا ينعقد إلا بانتفاء القرينة المنفصلة، فاصطدم هذا ببديهيات في العمل بالنصوص الشرعية. لكن نقول لو كان مرادهم هذا المعنى، لو كان مرادهم ما نسب إليهم من أن هذا يتوقف على عدم وجود القرينة حتى المنفصلة، فإنه يلزم منهم انسداد باب العمل بكثير من الظهورات، سواء في المشافهين والمعاصرين لأنهم يحتملون القرائن المنفصلة في المستقبل، أو نحن إذ لم يصلنا كل ما بين في الفقه، ففي كثير من الحالات تحتمل وجود قرائن منفصلة لم تصل إليه، فبحاجة لتقطيح الظهور حينئذ إلى أصول تعبدية، مع أن الظهور لا يعتمد على الأصول التعبدية، يعتمد على الأصول العقلائية التي تكون كاشفة ليكون الظهور أمارة، نحن بحثنا في الأمارة وليس في الأصول العملية، فلا بد أن تكون الأصول أصول غير تعبدية، أصول عقلائية كاشفة لها الأمارية. وقد ارتضى الشارع تصريحها في الشرعيات، ولا داعي للإطالة بعد هذا يا أخوان، ما في داعي للإطالة بالمناقشة أكثر من هذا، أول شيء نصرح عن الطين، لكن ما في داعي للإطالة. نعم في قولهم بأن الموضوع لحجية الظهور هو الدلالة التصديقية، هذا كلام حق لا ريب فيه، إذ حجية الظهور تعتمد على ظهور حال المتكلم في أنه يريد التفهيم ويريد ما فهمه جدا وواقع، وهكذا جيد. حينئذ لا إشكال في أنه إنما يتم الظهور التصديقي الأول فضلا عن الثاني إذا انتفت القرينة المتصلة، لأن القرينة المتصلة وإن كانت لا تغير المدلول الوضعي لكنه لا ينعقد المدلول التصديقي على طبق المدلول اللفظي إذا جاء بها، فإن جزمنا بعدمها جزمنا بالمدلول التصديقي لأنه حكيم وفي مقام التفهيم، وإذا شككنا فيها وكان الشك، انتبهوا يا أخوان، وكان الشك مجرى لأفراد عدم القرينة، أنا شرحت سابقا متى تجري ومتى لا تجري بالمقدمة الأولى قبل يومين، قلنا إذا رجعت إلى أصالة عدم الغفلة الحسية تجري، أما إذا رجعت إلى ضياع جزء من الكلام كانشقاق الرسالة فقط عد ما في عندنا أصل عقلانية شبهها، أو إلى الاعتماد على قرائن لبية أكلها الزمان تغيرت لا يجد نفسه الثقة الضابط ملزما بنقلها لأنها واقع معاش، أيضا قلنا لا تجري. طيب جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فنقول المدلول التصديقي الذي هو موضوع حجية الظهور يتوقف على عدم القرينة المتصلة، فإن جزمنا بعدمها جزمنا بهذا الظهور، وإن شككنا أجرينا أصالة عدم القرينة في الموارد التي تجري فيها، في الموارد التي لا تجري فيها نقول أجمل الخطاب فليكن فلنسلم يا إخوان. الآن أنا إذا واصلني الرسالة وانقطعت من النصف وفي كلام مشقوق من الرسالة، هل عقلائيا أجري أصالة عدم القرينة بحجة إشحال والقسم الثاني ما في قرينة على شيء من الكلام الأول؟ قطع العقلاء يتوقفون في مثل هذه الحالة ويستفصلون ولا يجبون أصالات، لأن أصالة عدم القرينة ليست أصلا تعبدية كما هو واضح. جيد، بهذا يتضح يا إخوان الإشكال على ظاهر كلام صاحب المبنى الثاني المحقق الأصفهاني. محقق الأصفهاني شو قال؟ قال موضوع حجية الظهور المدلول الوضعي التصوري وعدم العلم بالقرينة، فنقول في كلامك الثاني أصبت كبد الحقيقة، لأنه بلحاظ القرينة المتصلة إما نجزم بعدمها أو مع الشك نجي أصل عدم القرينة، بلحاظ القرينة المنفصلة بالنسبة لمن يعيش زمن الخطاب الأول يعني أصحاب الأئمة اللي مش محل ابتلاء يعتمدون على أصالة ظهور الكلام لا شك ولا ريب، وبالنسبة لنا نحن أيضا نعتمد على أصالة ظهور القرآن مضافا إلى أنه يمكننا أن نجري عدم أصالة عدم النطق بالقرينة بعد ذلك، وهو إجراء الاستصحاب مش بما هو دليل روائي تعبدي بل جوهر الاستصحاب بما هو أمارة عقلائية، لأن الاستصحاب في حد نفسه مشوب من الأمارية العقلائية بمعدل عن الاستدلال عليه بالروايات، أساسا الاستدلال عليه بالروايات نشأ بين المتأخرين وإلا عموم الأصوليين كانوا يستدلون عليه بالحكم العقلي والأحكام العقلائية دليل الحكمة. جيد، أما في القسم الأول فإذا كان مراده أن المدلول التصور هو اللي بشكل الظهور فنقول أساسا أصالة الظهور تعتمد على ظهور حال المتكلم في أنه يريد ما قاله، والظهور الوضعي ظهور تكويني ناشئ عند العالم بالوضع من التلازم في ذهنه بين اللفظ والمعنى ولا ربط له بأصالة الظهور، وهذا أمر واضح من هنا أنا أحتمل بجدية يا أخوان أن مراد المحقق الإصفهاني من ربط الظهور بالمدلول التصوري أو القول بأن الظهور التصوري يشكل حيثية تعليلية لحجية الظهور، لأن حجية الظهور كيف تنعقد؟ بأصالة التطابق بين ما قاله وما استعمل فيه وبين ما استعمل فيه وما يريده. فيريد أن يقول أصالة الظهور لا بد أن يكون وراءها مدلول وضعي، لأن الألفاظ المهملة أو المجملة على إجمالها لا تكفي لتحقيق موضوع الظهور الذي هو حجة، وإن كان ربما تكون خانته العبارة. فهو موضوع لأصالة الظهور لكن غير مباشر، فهو ترك الموضوع المباشر وذهب إلى مبادئه، لأن موضوع أصالة التطابق الذي به نستكشف ظهور حال المتكلم هو أن يكون للكلام مدلول وضعي. في تقديري ما رح يبقى خلاف يعني بين المحققين في النظريات الثلاث. أما النظرية الثالثة، نظرية السيد الخوئي، الشهيد الصار، صاحب المنقطع وجماعة، فهي النظرية التي بات دليلها معها، إذ من الواضح أن المدلول التصديقي هو الموضوع المباشر لحجية الظهور، ظهور حال المتكلم، لأن ما قاله يريده ويريده جدا وواقعا، لأنه في مقام التفهيم وفي مقام الإرادة الجدية. وأما القول بأنه يتوقف على عدم العلم بالقرينة فقد بات أيضا وجهه واضحا. إذا القرينة إذا علمنا بها ذهب الظهور، إذا متصلة ذهب الظهور التصديق بالأساس، وإذا منفصلة ذهبت حجيته، وإذا شككنا بها فإن كانت متصلة وكان المقام مجرى لأصالة عدم القرينة فحينئذ لا شك ولا ريب في أنها لا تضر. وإذا لم يكن المقام مجرى لأصالة عدم القرينة مثل حالة انشقاق الرسالة أو انمحاء قسم منها أو إلى ما هناك، فلا ظهور، نحن نسلم أنه لا يوجد ظهور، يجب الخطاب. خطاب وصف الكلام فيه مش واصل، كيف بدنا نقول فيه ظهور؟ أو الإمام كان عم يتكلم ودخل السلطان أو بعض أعوانه فسكت فجأة، فينا نعتبر على هذا الظهور لخطاب لم يكتمل مجلسه؟ قطعا العقلاء لا يعتمدون، إلا إذا كان الإمام بصدد إفادة أمور مستقلة عن بعضها، بيّن بعضها وبقي البعض، وهذه بحكم مجالس خطاب عملا. وأما القرينة المنفصلة فمن الواضح جدا أننا لا نحتاج لنفيها إلى أصالة عدم القرينة، وإن كان قبل قليل أنا قلت أيضا يجري بالنسبة للمتأخرين على عصر الناس باستصحاب بمضمونه العقلائي مش بدليليته التعبدية، لكن لا نحتاج إلى هذا. نقول ظاهر حال المتكلم أنه يبين تمام مراده بشخص كلامه. وشبهة أن شارعنا اعتمد كثيرا على المقيدات المنفصلة على جهة، نحن في بحث الإطلاق والتقييد يا أخوان، وقلنا بأن هذا لا يفضي إلى أنه اعتمد أسلوبا غير عقلائي أو غير متعارف عند العقلاء، بل واقع شرعه هو الشرع الذي أوسع من الشرائع التي يتعارفها الناس لكونه تشريع شامل عام لكل نظم الحياة وإلى يوم القيامة. لذلك اقتضى كثيرا من التأجيلات، ولكنه لم يرقى إلى مستوى أنه يذهب عقلائيا بحجية ظهور الكلام عندما لا يؤتى بالقرينة في مجلس التخاطب. وعلى هذا الأساس فقد بات واضح حينئذ أن موضوع حجية الظهور هو النظرية الثالثة، الدلالة التصديقية، يعني دلالة ظهور حال المتكلم في أن ما قاله يريده، وأنه لو أراد خلاف ظاهر كلامه لأقام القرينة، فإن علمنا بعدمها فظهور وجداني، وإن لم نعلم بعدمها أجرينا أصالة عدم القرينة. هذا تمام الكلام في موضوع حجية الظهور. بقي كلام ما تعرضت له الشهيد الصالح شيئا ما شبهة الروايات والعمل بالغرفة، نحن نتعرض له إن شاء الله في التفصيلات في الحجية. لكن الجهة الثالثة من الباحث هي الحديث عن أن الظهور الذي هو حجة أي ظهور. هذا بحث يا إخوان أريد نحكي فيه شهر، بس ما رح نحكي فيه إلا يوم واحد. هذا بينفتح على الأبحاث الحديثة، بحث الهرمونطيقة وغير، إنه ما في مدليل للنصوص، وإنه النصوص تتطور مع تطور الحياة، لازم يفهمها الإنسان بحسب الفهم الآني موجود للحياة. إن شاء الله في نفس أو درسين حتى أقصى نبين تحت عنوان الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، أيهما موضوع الحجية؟ معنى أن تبين موضوع الحجية بشكل حقيقي. ما هو الميزان؟ الاستظهار الذاتي عند كل شخص، فيكون الميزان الوصول، زمن الوصول، أو عند القائل في زمن القول، فيكون الميزان ظهور عصر الصدور. هل الشخص بحسب ملابساته الثقافية الخاصة به وذهنيته واصطلاحاته فيكون ظهور الشخص الذاتي، أو نوع العقلاء وقاسم المشرع فيما بينهم بمعزل عما يمتاز به الفيلسوف والمتكلم والمادي الفقير، فيقال له الظهور الموضوعي. هذا مش مبحوث في كتب الوصول في العادة، أطاره الشيء صار باختصار شديد، ولكن لا بد منه لأنه محل ابتلاء خصوصا في عصرنا. لا يأتي الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.